الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. أيها الأخلاق الكرام، لا تزال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نبعا ثريا لمن أراد العبرة ونهرا وافدا لمن أراد الحكمة. وأيما مسلم أراد أن يحصل خيرا يتوسل به طاعة الله عز وجل ونيل رضوانه، لا تكتحل عينه بقراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويقوده خير كثير. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي الترجمة العملية لمعاني الاعتقاد التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة من وسائل تثبيت المرء على دين الله عز وجل، وسبيل من السبل التي تجعل المرء مستمسكا بطريق الله. وإذا أردنا أن نأخذ شيئا من الفوائد التي قد يمكن أن نخرج بها فلنأخذ مثل هذه الفوائد. نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الدعوة في مكة كان حريصا على أمرين، وعندما انتقل إلى المدينة كان حريصا على أمرين. كان حريصا في مكة على تربية الرجال وحمل الدعوة، وكان حريصا في مكة في المدينة على نشر الدعوة وتمكين الدولة. إذا هذه أربعة أمور كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا عليها. الأمر الأول فيما يتعلق بمفيه في مكة صلى الله عليه وسلم، وقد مكث في مكة 13 سنة، 13 سنة. في هذه السنوات 13 اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في أمرين: الأمر الأول تربية الرجال بعد إيجادهم، والأمر الثاني كان في حمل الدعوة، حمل الدعوة. وعندما انتقل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا فارا بدينه، مكث في المدينة عشر سنوات. قام النبي عليه الصلاة والسلام في نشر الدعوة والتمكين للدولة. بيان ذلك بيانا بسيطا: مكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وسط أناس يعبدون الأوثان، يتوجهون إلى الأصنام بالحب والخوف والطلب والرجاء والدعاء، يتخذون هذه الأصنام معبودات لهم من دون الله، وأحيانا وسائل تقربهم إلى الله. بعث النبي عليه الصلاة والسلام في مجتمع أمي لا يعرف الفضيلة، فيه شرب الخمر والزنا والخنق ووأد البنات واعتداء الظالم على الضعيف والحكم القبلي وإبصار الخير. نعم كانت هناك بقايا من الخير، لكن كان المجتمع مجتمعا فاسدا. وحسبكم من أخرجه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم،
عربهم وعجمهم مقتهم. كيف يكون المقت؟ المقت شدة الغضب. فالله تعالى لا يغضب على قوم إلا إذا ولجوا حدوده وتجاوزوا دينه. إذن أهل الأرض كانوا مقيمين على الكفر، كانوا في جاهلية وشر، كما ثبت في حديث حذيفة: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فأتانا الله تعالى بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ كنا في جاهلية وشر، جاهلية وشر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما عير أبو ذر رجلا من الصحابة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية، فيك خصلة من خصال الجاهلية. إذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام في مجتمع يغط في جاهلية الجهلاء، وثنية سوء أخلاق، ظلم، اعتداء، زنا، فجور، شرب خمر، تفكك، قبلية، عصبية، محاربة لله ولدين الله. حتى إن الأحناف الذين كانوا يدعون إلى ملة إبراهيم كان أهل مكة يضربونهم، كان أهل مكة يضربونهم. بعث هذا القبس من النور في وسط هذه الظلمة الدمساء. سبحان الله، لكم أن تعيشوا هذا الموقف لكي تعرفوا ما الذي بذله حبيبكم صلى الله عليه وسلم. أهل الأرض جميعا كانوا في ضلال، كانوا في جاهلية، كانوا في كفر، في ابتعاد عن الله وعن كتاب الله، فأتاهم الله تعالى بهذا النور: يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. العطف يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن النور ليس هو الكتاب، فالكتاب المبين هو كلام رب العالمين، والنور هو النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه نورا ليس لأنه مخلوق من نور كما يفهم بعض المبتدعة، ولكن هو نور لأنه برهان وضياء وبيان للناس وبيان لما جاء به من القرآن. هو نور صلى الله عليه وسلم لأنه أخرج الناس من ظلمات الكفر والشقاق والخلاف إلى نور الحق والتوحيد والسنة صلى الله عليه وسلم. بعث النبي عليه الصلاة والسلام كالنبتة الطيبة المباركة في وسط هذه الصحراء القاحلة. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قام بأمرين. الأمر الأول تربية الرجال بعد إيجادهم. الأمر الثاني حمل الدعوة في وسط هذه البيئة المظلمة. إذا لابد من البحث عن الرجال، لابد من البحث عن أهل الخير، لابد من البحث عن أهل القلوب الطيبة التي ترغب في الخير وتحب الخير ولا ترغب إلى الشر أبدا. ولذلك كان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على التقاء الرجال الطيبين، على التقاء الأفراد الصالحين، على التقاء الأرض الطيبة التي تنبت الخير. ففاتح صديقه أبا بكر رضي الله تعالى عنه: يا أبا بكر، إن الله تعالى قد اصطفاني من وسط الخلق بكلام لا يأصله ماء السماء، بكلام لا يستطيع البشر ولا الجن أن يأتوا بمثله. فيقرأ النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر شيئا من القرآن ويدعوه إلى الإسلام فيقبل أبو بكر فيقول أبو بكر أول من أسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام من الرجال من الرجال. وانظر إلى هذا التنوع العجيب في الصفاء والاختيار من النساء. يعرض الأمر على زوجته، الزوجة لا ينبغي أن تعيش في معزل عن زوجها، لا، بل لابد أن تكون حاملة القضية مع زوجها، مستشعرة المسؤولية مع زوجها، وإلا فإن هذا الأمر يعد أمرا صعبا جدا، أن يكون الرجل في واد وزوجته في واد آخر، مأساة مأساة، بلاء شديد جدا. ولك أن تتصور هذه المأساة التي عاشها نوح ولوط عليهما السلام عندما كان يحملان دين الله وزوجة كل منهما تحارب دين الله. سبحان الله، قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تقبل الزوجة الطيبة الطاهرة الصابرة الخيرة المحتسبة على الله ورسوله، تصبر زوجها وتثبته وتعينه وتربط على قلبه وتزيده ثباتا وطمأنينة، فلله درها من زوجة صالحة. ثم بعد ذلك يعرض الأمر على ابن عمه علي، وكان آنذاك دون العاشرة. انظر الدعوة إذن يمكن أن تمتد رجال ونساء وفتيان، الأمر لم يكتفي بذلك، بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى سلمان الفارسي، إلى بلال الحبشي، إلى صهيب الرومي. ما دلالة ذلك؟ إن هذه الدعوة المباركة شملت جميع الأصناف، الأحرار أبو بكر، عبيد زنيرة وعمار وبلال، شملت العرب الأقحاح أبو بكر عمر عثمان، كما شملت أيضا غير العرب من الروم صهيب الفرس سلمان الحبش بلال، شملت كل الأصناف للدلالة على أن هذه الدعوة دعوة عالمية للخلق جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس صلى الله عليه وسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى رجال فاختار أصلح رجال، وانتقى من أهل مكة أصحاب القلوب الطيبة أصحاب الأخلاق الرفيعة من الرجال والنساء والموالي والعبيد بل والفتيان، ودخلوا في دين الله عز وجل. طيب، إذا أوجد النبي عليه الصلاة والسلام الرجال، كيف رباه؟ رباه بالقرآن، كان يسمعهم القرآن. سبحان الله، كانوا عندما يسمعون القرآن يكون حالهم كحال الأرض الظمأة إذا نزل عليها القطر من السماء، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج بأمر الله عز وجل. وهكذا صاحب القلب يسمع القرآن فيتأثر به وينفعل به بالقرآن، رباه بالقرآن. قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، رباه النبي عليه الصلاة والسلام باللقاءات والمتابعة ومعرفة الأحوال والتقصص عن الأنباء والفتح عليهم والمعايشة. ولذلك اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم وكان شابا دون العشرين من عمره. الأرقم المخزومي كان دون العشرين من عمره، جعل داره بيتا منتدى للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام، يجالسهم النبي عليه الصلاة والسلام يخبرونه بأحوالهم ويستشيرونه في أعمالهم ويُنبئونه بما ادى إليه الأمر من الدعوة وأحوال المؤمنين والمنافقين وأحوال المؤمنين والكافرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يوجه ويشير وينصح ويرفق، فتنتهي قالة السوء وينقطع لسان الباطل، لأن الناس إذا تزاوروا فيما بينهم وتلاقوا فيما بينهم فإنهم يغسلون ألسنة الزور التي قد تكون حدادا فيما بينهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، من بدا جفا. فكلما ابتعدت بدنا كلما ابتعدت قلبا، وكلما اقتربت بدنا وشاورت وحدثت واستعنت كلما كنت مسددا معاينا بإذن الله عز وجل. إذا الحوار واللقاء والمجالسة وتفقد الأحوال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. أمر ثالث من سبل التربية: حسن الخلق. حسن الخلق هذه مسألة مهمة جدا في الدعوة. حسن الخلق، إننا لن نستطيع أن نصل إلى الناس بالأموال والمناصب بقدر ما سنصل إلى الناس ونلج إلى سويداء قلوبهم بحسن الخلق. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام بالصبر والعفو وكف الأذى، بالصبر والعفو وكف الأذى مع قدرة الصحابة على رد الأذى. قدرة الصحابة كانوا قادرين على رد الأذى. مصعب بن عمير الذي لقن عليه وعذب، وعثمان، والصحابة غيرهم كثير وكثير، ألم يقدروا على دفع الأذى؟ ألا يقدر كل واحد منهم أن يحمل سيفا فمن اقترب منه قتله؟ كانوا يقدرون على ذلك، لكن لك أن تتصور أن كل صحابي قتل من أراد أن يؤذيه. ما الذي سيحدث؟ سيثب الناس على الصحابة ليقتلونهم وينقض الدين، ويقولون هذه فئة متعطشة للدماء وتم وأدها والقضاء على فتنتها وتنتهي الدعوة من أول يومها. ولكنه الصبر، صبر على الأذى، كف الأذى، العفو عمن أذاك، هذه صفات تخلق بها الصحابة. ولك أن تعلم مقدار الصعوبة في التخلق بهذه الأخلاق. يمكن لي أن أتصف بشيء من هذه الصفات، لكن العربي الذي تربى في البيداء يركب فرسه ويحمل سيفه، هذا العربي الذي تحمر أنفه لكلمة واحدة، هذا العربي الذي ربما يقتل أناسيا كثيرا من أجل تصرف بسيط، قامت حروب شديدة بين العرب من أجل أشياء يسيرة. حرب عظيمة قامت بين قبيلتين وقتل فيها عشرات الآلاف، من أجل ماذا؟ من أجل أن فرسا سبق فرسا، داحس والأبرار، فرس سبق فرس. إيه اللي حصل؟ قامت حروب طاحنة بين عبس وذبيان حتى كادت أن تقضي على هاتين القبيلتين. فإذا علمت أن العربي غضوب لا يصبر عن الذل ولا يرضى الظلم ولا يحب أن يؤذيه أحد، هذا العربي يطلب منه أن يصبر على الأذى وأن يتحمل الأذى وأن يعفو عمن أذاه. سبحان الله، تربية عظيمة جدا، ونجح الصحابة في هذا الاختبار، عذبوا ونيل منهم، فصبروا وصابروا وامتثلوا أخلاق الإسلام كما أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. السبيل الثالث، سبيل أخرى في تلبية قيام الليل كان القيام مفروضا على الصحابة لمدة سنتين تقل قليلا، كان قيام الليل فريضة. أرأيت الناس في رمضان عندما كانوا يقومون للتهجد كثير منهم فرح بالعيد، ليس فرحه بالعيد لأن ذلك العيد عيد يعود عليه بالخير بقدر أنه قد انتهى من التهجد والتعب والسهر وإلى غير ذلك أبدا. الصحابة كانوا يقيمون الليل ويراوحون بين أقدامهم صافين هذه الأقدام لله عز وجل، يجتهدون في الصلاة في الدعاء في التبتل في الإنابة. فالصحابة رباه النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. إذن أول ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن أوجد رجال ورباهم، ثانيا حمل الدين حمل الدعوة، عندما رباهم وأوجدهم جعل كل واحد منهم مسؤولا عن دين الله. إذن المسؤولية عن الدين المسؤولية عن الدعوة ليست مسؤولية طائفة من الناس ولكنها مسؤولية المسلمين جميعا. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، قال بعض أهل العلم وهذا قول قوي متجه، أي ولتكونوا أمة ولتكن منكم أمة، أن من هنا لبيان الجنس والتقدير ولتكونوا أمة، والمعنى ولتكونوا أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا مطلوب أن كل إنسان مسلم تشرف بانتمائه لأمة الإسلام أن يكون حاملا دين الله عز وجل. وبالفعل كان الصحابة في مكة كل واحد منهم حاملا دين الله حاملا دين الله. ولعلك تجد هذا الأثر الجميل في حمل الدين عندما أشيع مقتل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. أنس بن النضر والحديث في الصحيح وفي غيره مر على قوم يجلسون قال لم تجلسون؟ قالوا لقد مات النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقوموا فقاتلوا حتى تموتوا على ما مات عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. حمل الدين. إذن هذان أمران مهمان جدا فعلهما النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. ولك أن تنظر إلى هذا الحوار الذي حصل بين جعفر ابن أبي طالب وبين النجاشي، وكان جعفر أيضا دون العشرين من عمره. هذا الحوار لم يكتب له في ورقة ليجعلها في جيبه ويحفظها أثناء الطريق ليحاور بها النجاشي، هذا الحوار لم يدرسه في مدرسة فلسفية ولم يأخذه في أكاديمية متخصصة، ولكن هذا الحوار ينبئ عن رجل يتحمل مسؤولية الدين. سبحان الله. وانتهى هذا الحوار ببكاء النجاشي حتى اخضلت لحيته وقال لهم أنتم شيوخ في أرضي، أي أنتم آمنون في أرضي. إذن هذان أمران حققهما النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، الرجال وتربيتهم، والأمر الثاني حمل الدين أن صار كل واحد منهم مسؤول عن هذا الدين. هذا في مكة. كم مسلما هاجر إلى المدينة؟ نفر قليل. ذكر ابن حزم أنهم يزيدون على المئة بقليل، ما بين عربي وفارسي ورومي وذكر وأنثى، كل الفئات هاجرت إلى المدينة. مجموع الذين أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من البر والجاد نفر يزيد على المئة، نفر يزيد على المئة، سبحان الله. هذا نفر قليل بمعيار الزمن، ولكنهم رجال ربوا تربية قوية صحيحة. وأولئك رجال إذا نظر تجد أن قادة الفتوح وأمراء الأمصار وأصحاب الأعمال الحميدة في دولة الإسلام كانوا هم من الصحابة الأوائل رضي الله تعالى عنهم جميعا. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن بذل ما بذل في مكة في إيجاد الرجال وتربيتهم وتحميل المسلمين أمانة دينهم، وكان عليه الصلاة والسلام قدوة في ذلك كله، قدوة في ذلك كله. كان يصل الليل بالنهار دعوة إلى الله وزيارة لأصحابه ونظرا في أمورهم. كان يعرض نفسه على القبائل، قبل ذلك سافر إلى الطائف عندما اشتد الإيذاء، ثم عرض نفسه على القبائل. كل ذلك جهد جهيد قام به النبي عليه الصلاة والسلام. انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، حيث المنع وحيث الأنصار جزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. أعظم ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أمران: الأمر الأول نشر الدعوة، والأمر الثاني تمكين الدولة ونشر الدعوة. بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد للدلالة على أهمية المسجد في الإسلام. إذا المسجد في الإسلام شيء مهم جدا، ليس المسجد من أجل الصلوات وخطب الجمعة، وكأن هذا المسجد به دفتر حضور وانصراف، والسعيد من مضى في هذا الدفتر أبدا. دور المسجد في الإسلام أعظم من ذلك بكثير. القضايا والحكومات كانت في المسجد، مساعدة الأيتام والفقراء كانت في المسجد، عقد الألوية للجيوش الفاتحة الغازية كانت في المسجد، حلق العلم والتذكير كانت في المسجد. فالمسجد له دور عظيم في حياة المسلمين، والمسلمون لابد أن يكون ارتباطهم بالمسجد ارتباطا وجدانيا لا ارتباطا لحظيا. مش المسلم يدخل المسجد ينظر في الساعة متى ننتهي متى نخرج، أبدا. فيدخل المسجد كأنه يدخل إلى مكان حبيب أثير لا يريد أن يخرج منه، إنه يحب هذا المكان، إنه بيت الله عامر بالذكر عامر بالقرآن. هذا المسجد هو أول ما بنى النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا آخر النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وبين الأنصار الذين آووا ونصروا بينهم صلى الله عليه وسلم. في صور عقم التاريخ أن يوجد مثله، مش عقمت النساء أن تلد رجالا أمثال هؤلاء، التاريخ لن يكرر مثل هذه النماذج المضيئة، نماذج الصحابة الأنصار الكرام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وماذا أيضا نعرفه بعد قليل، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي المجتبى محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اهتدى، ثم أما بعد. أيضا قام النبي عليه الصلاة والسلام بجهود لا يمكن لأحد أن يتصورها من أجل الحفاظ على الدولة ونشر الدعوة. مكث النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات في المدينة. لو قمنا باستقصاء الأعمال العسكرية ما بين الغزوات والسرايا والبعوث لوجدنا أن هذه الأعمال تقترب أو تزيد عن 60 عملاً. 60 عملاً عسكرياً، إما غزوة وإما بعثة وإما سرية بعدها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب 60 على 10، إذا كل سنة هناك 6 عمليات عسكرية. يعني معنى ذلك إن كل عدة أشهر هناك عمل عسكري. ما المقصود من وراء ذلك؟ المقصود إلقاء الرعب في قلوب الكفار حتى لا يتجرأ أحد على الدولة الإسلامية. انظر إلى هذا المعنى الجميل، الدولة الإسلامية دولة قوية لابد أن تكون مرغوبة الجانب. ما علمنا أبدا أن جيشا طرق المدينة، ما علمنا أبدا أن جيشا حل بالمدينة أو هاجم المدينة. لماذا؟ لأن المدينة مرغوبة الجانب، ألقى الله تعالى الرعب في قلوب الكفار فلا يجر أحد أن يقترب من المدينة. جهاد مستمر. إذا في مكة جهاد مستمر في الدعوة، وفي المدينة جهاد مستمر لإضفاء الهيبة على الدولة، وهذه الهيبة مفضية إلى نشر الدعوة، لأن الناس غالبا لا تقبل دعوة ضعيفة، والناس غالبا لا تقبل دعوة ركيكة مريضة مهزومة، لكن وإنما يدخل الناس دعوة قوية فتية مباركة. هذا حال الناس، هذا حال الناس. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جهود مستمرة، ما يقرب من 60 عمل عسكري. سبحان الله، هذا كله من أجل المحافظة على هيبة الدولة وصيانة هذه الدولة، وأيضا من باب آخر الدعوة إلى الله عز وجل ونشر هذه الدعوة. هذه الجهود أثمرت وأينعت. ماذا أثمرت؟ أثمرت دخول الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، انظر العلاقة بين النصر والفتح والدخول في دين الله أفواجا. هذا فيه مؤشر إلى أن من أعظم أسباب نشر الدعوة قوة المسلمين. فكلما كان المسلمون أقوياء لهم شوكة ولهم هيبة ولهم صولة ولهم دولة، كلما كان ذلك أدعى إلى قبول دعوتهم وأدعى إلى قبول الناس هذا الدين. إذا جاء نصر الله، إذا النصر نصر، والنصر لا يأتي إلا بعد جهد، النصر لا يأتي إلا بعد جهد، والفتح، والفتح لا يكون إلا بعد جهاد. فارق بين الجهد والجهاد، الجهد فيه بلاء، فيه بذل مجهود، فيه التعب، فيه التحمل، فيه الصبر. إذا هذا بعده نصر، هذا بعده نصر. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قريب من من؟ من الذين صبروا وصابروا وتعبوا وبذلوا وعملوا. إذن هناك نصر. أما الفتح فهذا يكون بعد الجهاد، يكون بعد الجهاد. فلما كان هناك البذل والتعب وهناك الجهاد وحمل الدين، كافأ الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ورأيت يا رسولنا ورأيت يا سلمى أقررنا عينك بعد أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة يا محمد، وأنت تجاهد وتتعب، أقررنا عينك يا رسولنا برؤية الناس يدخلون دينك أفواجا. فعندما ترى ذلك يا محمد فاذكر ربك وعظم ربك واشكر ربك فسبح ربك سبحانه وتعالى واستغفر ربك سبحانه وتعالى إنه كان توابا. إذن هذا جحد فعله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. إذن أمران عظيمان في مكة وأمران عظيمان في المدينة، ما أحوجنا إلى أن نتدبر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لنأخذ منها العبرة بعد العبرة، ولتكن هذه العبر دروسا لنا ولقاطا مضيئة لنا على الطريق إلى الله عز وجل، لعل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الوثاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، انصر المسلمين في كل مكان نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بالكافرين أعدائك أعداء الدين فإنهم لا يجدون. اللهم خذ أخذا وأحصهم عددا وأهلكم بددا ولا ترق منهم أحدا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا وبارك اللهم في إخواننا وفي مشايخنا وآبائنا وأولادنا ونسائنا وأصحاب الحق علينا. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.